الحمد لله مكرمنا بسيدنا محمد ورسالته الشاملة وحسن دلالته على الرب جل جلاله بصفاته الكاملة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وأهل وده وقربه وأهل متابعته في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسله المبشرين به وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين الشاربين من شربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فما زلنا متشرفين بذكر موالي زين الوجود رسول الله سيدنا محمد، ومر ذكر عدد منهم في الدورة الماضية، وذكرنا في البارحة من أولئك الموالي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى اثنين أو ثلاثة، ونصل إلى ذكر رباح الأسود مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصابه في غزوة بني عبيد بن ثعلبة، وجاء في رواية أبي نعيم عن ابن عمر يقول حدثني بلال قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، وهذا رباح غير رباح أبي سيدنا بلال عليه الرضوان. سيدنا بلال أبوه اسمه رباح، ولكن هذا رجل آخر مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيره النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسار بعد قتل المولى الذي تقدم معنا في البارحة يسار، والمسمى المشهور ملقب بشكران عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان في المدينة يستاذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات سيدنا يسار بعد قتل أولئك العرنيين له، أرسل سيدنا رباح ليكون في محل تلك اللقاح التي يرعاها بعد قتلهم لسيدنا يسار عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ذكر الفاكهي في أخبار مكة قال كنت من، يقول عن رباح، نقول عن رباح أنه قال كنت من أهل البادية، فابتعت يعني أخذ واستولي عليه واسترق وابتيع بمكة، ابتعت بمكة. قال فمكثت ثلاثة أيام لا أجد شيئا أكله، فلبثت أشرب من ماء زمزم فأجهدني ذلك. قال فانطلقت حتى أتيت زمزم فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا جايع فيرفعني الدلو من الجهد. جلس يسأل أنه يخاف أنه يبقى من الدلو بثقله يزيد عليه يرفعه من 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 نحفه ومن شدة الجوع الذي فيه. قال فجعلت أنزع قليلا قليلا حتى أخرجت الدلو، فإذا أنا بصريف اللبن بين ثناياي. قال فقلت لعلي نعس، الحين أنا نبهان ولا نايم، ممكن إيش باللبن من زمزم. فضربت بالماء في وجهي وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبع، ما هو ماء، ما هو مجرد ماء، بل هو طعام وطعم. وفي هذا كان تعلق القلوب بزمزم من آثار سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من قبل إسلامهم ومن قبل رابطتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. والذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب عندما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، اللي ذكره جاي يطلب منه يأذن أن يطلب له الإذن من رسوله هو هذا رباح. فكان في خلال تلك المدة والنبي صلى الله عليه وسلم في شرب عنده في جانب المسجد ترك نساءه وحلف أن لا يأتيهن شهران. فكان القائد للبواب عيو الإذن هذا سيدنا رباح. قال عمر فدخلت المسجد وإذا الناس ينكتون بالحصى يعني عندهم هم وما يدرون ما الذي حصل ويعلمون أن ما تعلق بجناب النبوة تعلق بالأمة كلها وكانوا خائفين ما الذي حصل. وهو قد جاءه صاحبه وترك عليه الباب بقوة في الليل قال له ماذا؟ قال أمر كبير حصل. قال أصيب أحد من المسلمين قال أكبر من ذلك. قال جاء الكفار اللي كانوا يهددون قال أكبر من ذلك ماذا؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء ويقال إنه طلقهن. قال يا ويحة حفصة على ابنته. ثم خرج يقول خرجت فدخلت المسجد الناس يقولون بالحصى يقولون طلق الرسول صلى الله عليه وسلم نساء. قال عمر قلت لا أعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة قلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تذي رسول الله تذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما لي ومالك ابن الخطاب عليك بعيبتك يعني محتواكم ما حواليك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر قلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت شد البكاء. قلت لها أين رسول الله؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فذهبت فإذا رباح الغلام هذا إذا غلام الرباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على أسقفة الغرفة مدلن رجليه على نقير في جذع يرقى عليه إلى محل الغرفة اللي كان يجلس فيها المصعد حقه درجة جذع هذا دل رجوله جالس. قلت يا رباح استأذن لي رسول الله استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إليه فسكت. قلت فرفعت صوتي قلت استأذن لي يا رباح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنما جئت من أجل حفصة. والله لئن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. أنا ما جئت من شأن ابنتي ولا من شأن دربها. الأمر يهمني فوق ذلك. قال نظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى يدي إلي ثم قال بيده هكذا يعني عشان أدخل. جاء في رواية عن سيدنا عمر قال قلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فقال فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقال له كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت. ذكرتك له قلت له سكت. قال انصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر في المسجد ما غلبني ما أجد. رجعت قلت الغلام استأذن لعمر قل لرسول الله عمر. قال دخلت ثم رجع قال قد ذكرتك فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام قلت استأذن لعمر. فدخلت ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني يا عمر أذن لك رسول الله. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وجد في المكان الذي هو فيه إلا إهاب والمطر يطهر بها وحصير كان نائم عليه مؤثر خطوط في جنبه لما اضطجع عليه صلى الله عليه وسلم. وبكى سيدنا عمر لما رام وقال له إن كسرى وقيصر ينامون على الأسرة والفرش الوطية وأنت رسول الله تنام على حصير أثر في جنبك. قال في شك أنت يا عمر؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. لا إله إلا الله. وبعدين كلم النبي وتبسم عليه الصلاة والسلام فرح سيدنا عمر وقال يا رسول الله إن كنا في مكة نغلب نساءنا فجينا إلى المدينة قوم تغلبهم نساءهم وكذا فلما تبسم ثاني فرح وجلس مطمئن وخذ يتحدث، ما قال طلق نساء، قال لا، الله أكبر، كبر حتى سمعوه في المسجد. يقول النبي ما طلق، يعني ما غضب على أهله ونساء فيكون غضب على باقي الأمة وعلهم. ففرحوا الصحابة بذلك. وهكذا واتخذ دارا على زاوية الدار اليمني، هذا سيدنا رباح، وقال صلى الله عليه وسلم: يا رباح أدني منزلك إلى هذا المنزل فإني أخاف عليك السبع. وكان من عمل رباح أن يستقيلوا من بئر غرس مرة ومن بيوت السقيا مرة، فكان يعتني بإحضار الماء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان القصب موجود ولا في البيوت هذا الماء، وكان يستقون الماء على القرب يحملونه على الجن، فكان يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم شربه من بئر بني غرس، هذا كان يحب يشرب منها صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك بئر أخرى تسمى بيوت السقيا يجيب من هنا ومن هنا عليه رضوان الله، يعتني من أجل شرب النبي صلى الله عليه وسلم وطهوره في بيوته. وهكذا هذا ما يذكر عن سيدنا رباح وقد ربح، وما مثل تجارتهم تجارة في خدمتهم لزين الوجود عليه الصلاة والسلام بعد إيمانهم وتصديقهم تقربا إلى الله، ولن يجدوا في الأرض ولا في السماء من يكون خدمته أرضى لله ولا أحب عند الله من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن موالي صلى الله عليه وسلم الحادي الذي كان له صوت الحسن الحدو المشهور أنجشة، كان حسن الصوت بالحداء، ويكنى أبو ماريا، وهو أيضا من الحبشة. وروى الإمام أحمد في المسند عن أنس قال: كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يعني في السفر يقود الجمال، يقال له أنجشة، فحدا بالصوت، والجمال إذا سمعت صوت الحسن تجري تفرح بصوت ما تحس بالتعب. قال: فاشتد في السياقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. النساء معكم مطمئن تريض عليهم وما تسرع بيتعبون. وهكذا يقول سيدنا أنس بن مالك: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، وكان له حاد جيد الحداء، وكان حاد الرجال وهو أخوه البراء بن مالك، وحاد يحدو بنسائه وأنجشه، فبينما هو يحدو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد تنحى بهن فقال: يا أنجشة، ويحك ارفق بالقوارير. يقول أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها علي، يعني قوله سوقك بالقوارير. وفي صحيح البخاري جاء أصل الحديث، يقول سيدنا أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد، يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفت النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء، فكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن رواحة: حرك بالقوم. فاندفع يرتجز، تبعه أنجشة، فأعنقت الإبل في السير. يبغى كما بن رواحة ذاك الرجال معه كلهم وأقوياء ويقوون عليهم، فقال: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني النساء صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال بعضهم في ذكري تأثر الجمال بالحدو، وكانوا إذا سمعنا صوت الحزن تحملنا الحمول الثقيل ومشينا المشي الطويل من دون أن يشعرن بالتعب. ووراء ذلك كان الناس لما يصلون للمدينة المنورة على الجمال كلما قربوا من المدينة يحسون نشاطا، حتى إذا بدت لهم جبال المدينة يجرين من نفسهن الجمال من دون حادي يحدون. فدع جذب الزمام ولا تسقها فقائد شوقها للحي جاذب، فهز السكر وعطاف الركائب. ألم ترها وقد مدت خطاها وسارت من مدامعها، كانوا يشاهدون دموع تخرج من عيون الجمال عند رؤية القبة، وكانت القبة ترى من خارج المدينة، وكانت البيوت حواليها دون القبة، وهكذا وما يقفن إلا يجين بجانب الحرم الشريف وينخن هناك. وقد كان في حياته اشتكت إليه الجمال واستيارت به صلى الله عليه وسلم. ونزل مر واحد عند بعض العرب من الخيار، فكان ضيف عنده، فقال له إذا بمملوك لهم ما سور مقفل، قال له يا هذا اطلب من سيدي هذا صاحب الدار أن يطلقني، فإنه ما يرد طلبك لأنك ضيف له رجل كريم. قلت له إن شاء الله أشفع لك عنده وأكرم. وقدم لي قال ما أكل عشاءك حتى رديته. قال ماذا تطلب؟ قال تفك هذا. قال ما تدري ما فعل هذا؟ قال ما فعل. قال له صوت حسن يحدو ومعي الجمال لتعيش عليها ونفقتي منها، فحدا بها من مسافة كذا، فقطعت مسافة الأسبوع في يوم مشجرت وتساقطت من شدة ما حملت تموت. ورواها الجمال قال تعال شوف الجمال ميتة، واحدة اثنين ثلاثة شوف موتها. لكن أنت ضيف الآن عندي، أنا ما أرد طلبك، لولا طلبك ما بفك هذا بعد ما فوت علي مالي كلهم فوت عليه بحسن حدائه. ما عاد شعرت بنفسها دائما شات، وهو ما سكت لما وصلت سقطت ماتت من شدة ما قطعت من المسافة. فيقول فإذا كان هذا الصوت أحسن يؤثر حتى في الجمال، فكيف يبقى نفسه آدمي ولا يتحرك من الصوت الطيب الذي في ذكر الحق وذكر رسوله وذكر الدار الآخرة. وجاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضر فسمع صوت حاد يحدث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلوا بنا إليه. فقال ممن يلقون؟ قالوا من مضر. قالوا ونحن من مضر. فانتسبت تلك الليلة حتى بلغ في النسبة، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كلاب بن حكيم بن أبي حكيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فذكر نسبه الشريف. فانتسب يقول حتى بلغ في النسبة إلى مضر، ثم قال إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فملت إليك، فهل تدرون متى كان الحدى؟ متى بدأ الحدى هذا؟ قالوا بأبينا ومن أنت يا رسول الله متى كان؟ قال إن أباكم مضر خرج في طلب مال له، فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله، فضربه بالعصا أي على يده فأوجعه، فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح وايدا وايدا، كان صوته حسن، فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت اللي تفرق هذه كلها. فاكتشف تأثر الجمال بالحدى والصوت الحسن. قال فقال مضر لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما تجتمع عليه الإبل، فاشتق الحدى من ذلك. هذا بداية انتشاره بين العرب كان من عند مضر. لا إله إلا الله. رضي الله عن موالي رسول الله يذكر في مواليه أبو مويهبة يسمى أو اسمه مخبر بن معاذ كان من مولد مزينة اشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه كان يخالط أهل الصفة ومبيت أكثر الوقت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أهل الصفة المعتكفين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في عند الإمام أحمد بن حنبل وعند ابن أبي شيبة يقول أبو موهبة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع يعني يدعو لهم مع المقر قال فصلى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث مرات فلما كانت الليلة الثانية طرقني الرسول صلى الله عليه وسلم فأهبني من جوف الليل وما أدري أما مضى من الليل أكثر وما بقي منه أكثر فقلت أين تريد بأبي وأمي قال يا أبا موهبة أسرج لي دابتي إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي في ظلمة رحمة من الله بالمؤمنين أقول النبي قم في الليل تعال لعندهم استغفرهم من أجل أنور قبورهم وتبعد العذاب عنهم عما كان منهم فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج معه سيدنا وقال فانطلقت معه ركبت ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أمسكته وقف عليهم وقام عليهم فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها أولها آخر أو يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى ثم أقبل عليك يا أبا موهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة هل قلت بأبي وأمي خذ مفاتيح الدنيا خلد فيها ثم الجنة بعدين فتجي لك أن أبقى عندنا قال لا والله يا أبا موهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم رفع يديه واستغفر لأهل البقيع قال استغفر لهم طويلا قائما وقاعدا فأين هذا من عند يقول من عند من يقول ويدعي أنه امشي بسرعة ما تقف عند القبر ما تطول عند القبر ما هم من السنة شوف زين الوجود يطول يقوم يقعد عند القبور يطول عندها انت تعني سنة من يعني المنافقين قال له لا تقوم على قبره هتصلي عليهم لا تقوم قبره لكن أنبياء وأولياء وصحيح ما نقوم على قبورهم لا إله إلا الله قال واستغفر لهم طويلا قائما وقاعدا ثم انصرف كان هذا في آخر صفر في العام 11 من الهجرة أواخر أيام صلى الله عليه وسلم قال يقول سيدنا أبو موهبة فبودي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله فيه حين أصبح فكان توديعا للمؤمنين من أهل البرزخ من أهل البقيع صلى الله عليه وسلم قال وحين رجع قال يا أبا موهبة إني أعطيت وغيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة ولقاء ربي قلت بأبي وأمي أخبرنا قال لأن ترد على عقبيها ما شاء الله فاخترت لقاء ربي عز وجل يقول فما لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى كبث صلى الله عليه وسلم ولهذا يقولوا ما يستقيم الاسمه أن وفاته في 12 ربيع الأول ما تستقيم ما تكون في 12 لأن حجته كانت في يوم الجمعة فكان يوم الجمعة هو اليوم لا هو اليوم 30 في ذي الحجة أو اليوم الأول في محرم. وعلى كل حساب نقدرنا الأشهر 29 و30 ما يجي 2 12 ربيع الأول وفاتوا بالاثنين باتفاق فهي في غير 12 ربيع ما لم تكن في 12 ربيع الأول. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول أبو مصعب الزبيري شهد أبو موهبة المريسيع وهو الذي كان يخدم بعير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال سيد عائشة وكان رجلا صالحا. عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها حدثين يا أم حديثك في غزوة المريسيع. قالت يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكان يحب أن لا أفرق في سفر ولا حضر. فلما أراد غزوة المريسيع أقرع بيننا فخرج سهمي وسهم أم سلمة فخرجنا معه فغنمه الله أموالهم أنفسهم ثم انصرفنا راجعين. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا ليس معه ماء ولم ينزل على ماء وقد سقف عقد لي من عنقي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالناس حتى أصبح وضج الناس وتكلموا وقالوا حتى بسطنا عائشة هي سبب تأخيرنا في هذا المكان. وأتى الناس أبا بكر قالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة من شان العقد حقها هذا أخرتنا احنا ذا الحين ومحل ما فيه ماء. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على غير ماء وليس معهم ماء فضاق بذلك أبو بكر فجاءني مغيظا قال لا ترين ما صنعتي بالناس حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء وليس معهم ماء. قال عائشة فعاتبني عتابا شديدا وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على فخذي وهو نايم فكان تحمل الوجع ما تحرك حتى لا أزعج النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. فاليوم الثاني أنزل الله آية التيمم فكانت تشريع للمؤمنين من لم يجد الماء يتيمم فتيمم سعيدا طيبا. قالوا سيد بن حضير والله أني لا أرجو أن تنزل لنا رخصة. فنزلت آية التيمم وقال صلى الله عليه وسلم كان من قبلكم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم وجعلت للأرض طهورا حيثما أدركتني الصلاة. قالوا سيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. كانوا سيد رجل صالحا في بيت من الأوس عظيم ثم سيد بن حضير ثم إن سرنا مع العسكر حتى إذا نزلنا موضعا طيبا ذا أراك. قال يا عائشة هل لك في السباق؟ بتسابقين في الجري؟ قلت نعم. فإذا حزمت بثيابي وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم شد ثيابه ثم استبقنا فسبقني. فقال هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني مرة قبلها سبقها وسبقته وكانه يراعيها خلاها تسبقه في ذلك المرة فرحت. فلما جاء المرة الثانية سبقها فكأنها لذا قال هذه بتلك لو لي أنت سبقتي. وكان جاء إلى منزل أبي ومعي شيء فقال هل أمي؟ فأبيت فسعيت وسعى على ثري فسبقته. هذه مرة. وهذه الغزوة بعد أن ضرب الحجاب وكان نساء ذاك إلى الخفة هن إنما يكن العلق من الطعام لم يهججن باللحم فيثقلن. قال وكان اللذان يراحلان بعيري رجلين أحدهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أبو موهبة كان رجلا صالحا وكان الذي يقود بي البعير. قلت إنما كنت أقعد في الهودج تحت فياتي فيحمل الهودج فيضع على البعير ثم يشد بالحبال البعير جالس على الأرض بعدين يقيم البعير ويبعث بالبعير ويأخذ بزمام البعير فيقود به البعير. وكانت أم سلمة يقاد بها هكذا فكنا حاشية من الناس يذب عنا من يدنو منا فربما سار صلى الله عليه وسلم إلى جنبي وربما سار إلى جنب أم سلمة. قالت فلما دنونا من المدينة نزلنا منزلا فبات به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الليل ثم أدلج وأذن للناس بالرحيل فارتحل العسكر. وذهبت لحاجتي فمشيت حتى جاوزت العسكر وفي عنقي عقد لي من جزع ظفار، وكانت أمي أدخلتني فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضيت حاجتي انسل من عنقي سقط عليها فلا أدري به، فلما رجعت الرحل دورت العنق في عنقها ما حصلت قد رجعت فلم أجده. إذا العسكر قد نغضوا، وكنت أظن أني لو أقمت شهرا لم يبعث بعيري حتى أكون في هودجي، لكن جاء أبو موهبة حمل الهودج وحطه فوق الله، أظن أن السيدة وصدته وهي عادها راحت هناك تدور حقها العقد وحطه، يظن لأن خفتهن مظن ما يحس بالثقل كان، فظن أنه وسط الهودج وشد الحبال عليه ومشى بعيد. قال وكنت أظن أن فرجعت في التماسه فوجدت في المكان ظننت أنه فيه، فحبسني ابتغاؤه أتى الرجلان خلافي رحلوا البعير وحملوا الهودج وهم يظنون أني فيه فوضعوه في البعير ويشكون أني فيه. كنت قبل لا أتكلم إذ أكون عليه، فلم ينكروا شيئا لأنه ما كانوا يتكلمون مع الرجال الأجانب ولا ما كنت ما يعتدون أي شيء، فما أنكروا أنها وسط له، أنا وسط الحودج ما ظنوا أنها ما حد فيه. وبعثوا البعير فقادوا بالزمام انطلقوا، فرجعت للعسكر وليس فيه داع ولا مجيب ولا أسمع صوت ولا زجر. وكان أخر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا صفوان يمشي وراء الجيش، إن سقط شيء من متاعهم أو تخلف أحد منهم أو ضل الطريق يتيبه. وصل ورأى أثر السواد وقرب منها وإذا بها السيدة عائشة، فكبر حتى قامت وقرب الجمل منها وأناخه وتنحى وركبت عليه تغطت، فجاء وقاد الجمل ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الذي نزلوا به، نزلوا حطوا الجمال يريدون السيدة عائشة تخرج، ما حد فتشوا الهودج فاضي ما حد فيه. فكان ما كان مما تقدم معنا ذكر بعض ذلك. الله يكتبنا وإياكم في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق، ويرحم موتانا وأحيانا، ومن النساء الصالحات المتوفاة في هذا اليوم عليها رضوان الله تبارك وتعالى، على الله درجاتها وجمعنا بها في الجنة، وعلى موتانا في يومنا وما قبله، ورحم أحيانا بالرحمة الواسعة، وكتب لهم جميعا حسن الخاتمة عند الموت، وجمعنا بأولنا وآخرنا في زمرة زين الوجود محمد، وعلى حوضه المورود وفي دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. وقال نبينا من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له الذنوب 80 سنة. وجاء في صيغة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما، من قال 80 مرة عصر يوم الجمعة غفرت له الذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. الله يرزقنا حسن الصلاة.